أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. فرغنا عن التقريب الثاني، الوجه الثاني لإثبات وثاقة إسحاق بن يعقوب، وبينا هذا الوجه في الدرس السابق. لكن مع ذلك يلاحظ على هذا الوجه، أولا أن الاحتمال الأول وهو كون إسحاق بن يعقوب من الأجلاء المعروفين بالوثاقة الورعين الكذا كذا إلى آخره، هذا أيضا لا يناسب مجهولية إسحاق بن يعقوب بين الرجاليين وحتى في بين أصحاب الحديث. يعني كما قلنا أن إسحاق بن يعقوب لم يذكر لا في المعاجم الرجالية وليس له ذكر في الروايات، لم يقع في سند رواية إطلاقا، فهو مجهول من هذه الجهة. فافتراض أنه من الشخصيات واضح المرموقة من الصف ومن الشيعة من أجلاء الأصحاب، هذا ينافي مجهوليته. التقريب الثاني كان هو عبارة عن إبراز احتمالين، احتمال أنه هو من الأجلاء فيما إذا كانت الرواية صادقة، احتمال ثاني أنه من الكذبة السفل الكذا الكذا إذا كانت الرواية ماذا كاذبة، وينفي الاحتمال الثاني فيثبت الاحتمال الأول. الملاحظة تقول أن الاحتمال الأول إثباته أيضا يواجه مشكلة، مشكلة أن هذا رجل مهمة مجهول لم يذكر بأي شيء، ليس له ذكر لا في علم الرجال لا في علم الحديث لا في الروايات، لم يقع في سند رواية. كيف يكون شخص من أجلاء الطائفة من الورعين الثقات المعروفين الذين يخصهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالتوقيع ويثني عليه بالتوقيع ويدعو له بالتوفيق ويسلم عليه إلى آخره، كيف ينسجم هذا مع هذا؟ هذا فد إشكالية في الاحتمال الأول. سقد يقول القائل بأنه لا منافاة، لأن الرجاليين إنما يذكرون أصحاب الكتب، النجاشي شيخ الطوسي يذكر ماذا أصحاب الكتب، وهذا ليس له كتاب، فلذا لم يذكر في ماذا في المعاجم الرجالية، واضح. وكذلك لم يذكر لأنه ليس له رواية، ليس من أصحاب الرواية، لم يقع في سند رواية حتى يذكر ويترجم له في علم الرجال الذي موضوعه هو الرواة الذين يروون عن الأئمة عليهم السلام، هذا ليس من الرواة وليس من أصحاب الكتب، وهذا يصلح أن يكون مبرر لعدم ذكره وإهماله. لكن هذا الجواب مو مقنع في الحقيقة، لأن الافتراض الأول أو الاحتمال الأول يعني أنه من أجلاء الطائفة، يعني أنه من الصفوة والخلص الذين يصل إليهم التوقيع من قبل الإمام عليه السلام، هكذا فرض في التقريب. وافترض أنه ليس من أصحاب الحديث كما أنه ليس من أصحاب الكتب، لكن هذا لا ينافي أن يذكر بالإجلال والإكبار ويشار إليه بالبنان ويقال هذا من أجلاء الطائفة وجوع الطائفة، وإن لم يكن له كتاب وإن لم تكن له ماذا رواية. إهماله بالمرة وبهذا الشكل هذا يشكل نقطة ضعف في الحقيقة في الاحتمال الأول. هذه ملاحظة، في هذا الشخص اللي يصل إلى هذه الدرجة بحيث اللي هو من المعروفين بالورع والوثاقة ومن خلص الأصحاب ينبغي أن يذكر على كل حال، سأذا ما ذكر في كتب الحديث يذكر في كتب أخرى ويشار إلى أنه من وجوه الأصحاب. على كل حال الملاحظة هذه. الأمر الثاني والملاحظة الثانية هو أن ما يثبت بافتراض عدم صدق المكاتبة، عدم صحة المكاتبة، هو كون الراوي لها كذابا محترفا يعرف كيف يسوق كذبا، هذا هو الذي يثبت بافتراض عدم صحة المكاتبة. لكن لا يثبت بافتراض عدم صحة المكاتبة أن الرجل معروف بالكذب. المعروفية غير كون ماذا؟ كذاب أشر محترف. الذي يثبت على تغبير كذب الرواية، مقالبا على تغبير صحة الرواية، ماذا يثبت؟ أنه من الأجلاء. على تغبير عدم صدق الرواية يثبت أنه، أقول الذي يثبت بافتراض عدم صدق الرواية هو أنه كذاب محترف بارع في تسويق كذبة، يثبت هذا، يعرف كيف يخدع الآخرين، كل هذا صحيح، لكن لا يثبت بذلك أنه مشهور ومعروف جنو بالكذب. ما في ملازمة بينهما، قد يكون الشخص المكاتب التي يذكرها كاذبة لكنه ليس معروف بالكذب، بل هو كاذب ومحترف، لكنه لا ملازمة بين هذا وبين أن يكون معروفا ومشهورا شنو بالكذب. بناء على هذا حينئذ يكون نفي الاحتمال الثاني بمجرد أن هذا أمر لا يكاد يخفى على الكلين هذا ليس صحيحا. الذي لا يكاد يخفى على الكلين ويظهر بأدنى فحص هو ماذا؟ هو كونه معروفا بالكذب. عندما يكون معروف ومشهور بالكذب هذا لا يكاد يخفى على الكلين، المشهور بالدقة والضبط فإنه يظهر كونه كذلك بأدنى فحص. أما كونه كذاب محترف بارع في الكذب هذا لا، أي مانع من أن نفترض أنه لا يظهر بماذا؟ بالفحص. وهذا لا يظهر بالفحص، ليست هناك ملازمة بينهما، المعروف بالكذب يظهر بأدنى فحص، فكيف يخفى مثله على ماذا؟ على الشيخ الكليني، فيثبت الاحتمال الأول. أما أن ننفي الاحتمال الثاني بعدم بأنه لا يكاد يخفى على الشيخ الكليني هذا إنما ينسجم مع كوني المقصود هو إثبات كونه معروف بالكذب، هذا لا يكاد يخفى على مثل الكليني بل يظهر بأدنى فحص كما قيل في التقرير. أما مجرد أنه شخص كاذب ومحترف وبارع في الكذب فقد يخفى على الشيخ الكليني ويخفى على غيره أيضا. ومن يقدر ننفي هذا الاحتمال بأن الشيخ الكليني لا يخفى عليه ذلك؟ لا، قد يخفى عليه ماذا؟ ذلك. ففرق بين أن يكون أن نثبت المعروفية كلازم لعدم صدق الرواية، المعروفية بالكذب والشهرة بالكذب والمشهورية بالكذب كلازم لعدم صدق الرواية، وبين أن نثبت مجرد كون كاذب ومحترف كلازم علما لعدم صدق الرواية. الظاهر أن الذي يثبت هو الثاني للمعروفية والمشهورية، والذي يمكن نفيه والذي لا يكاد يخفى على الشيخ الكليني ويظهر بأدنى فحصين هو المعروفية والمشهورية، لا مجرد كون كاذب ومحترف وإلى آخره. هذا ما يمكن أن يقال في التقرير الثاني. التقرير الثالث لإثبات وثاقته هو نفس التقرير الثاني، نفس التقرير الثاني، لكن نفي الاحتمال الثاني يكون ببيان آخر غير البيان السابق. في التقريب الثاني ذكر احتمالين، احتمال الصدق واحتمال عدم الصدق، ونفى الاحتمال الثاني بمسألة أن هذا لو كان فهو لا يخفى على الشيخ الكليني، هذا مبدل باعتبار ورود الملاحظة السابقة عليه. لكن نقول يمكن نفي الاحتمال الثاني وهو كون الرواية كاذبة وهذا ببيان آخر غير ذاك البيان. وحاصل هذا البيان هو دعوة أن الكليني كان واثقا ومطمئنا بصدق الراوي للمكاتبة، أي بعبارة أخرى كان واثقا ومطمئنا بصحة التوقيع وبصحة المكاتبة عن الإمام الحجاج الله تعالى حرجه الشريف. هكذا هذه دعوة طبعا يجي الاستدلال عليها، لكن من في الاحتمال الثاني بهذا أن المشاهد كليني أصلا كان واثق بصحة الرواية وبصدور التوقيع من الإمام عليه السلام، فينفى الاحتمال الثاني وهو شنو؟ احتمال كذب الرواية وعدم صحة التوقيع وتزوير المكاتبة. لا، الشيخ الكليني كان مطمئنا بصحة الرواية وصحة المكاتبة. زين، هذا شلون نثبته؟ في الحقيقة قبل أن نبين كيف إثباته أعلن أن نقرأ الرواية، لأن الرواية ما قريناها، رواية بها مضامين لعله إثبات هذا المطلب يتوقف على يعني معرفة هذه المضامين. الرواية ننقلها عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، قال: وأخبرني جماعة، قلنا على الأقل واحد منهم الشيخ المفيد، ولو ما جماعة كثير، بل وين اي هذا انا اردت اقوله. احسنتم، وين يا صفحة 362؟ ماكو الشيخ المفيد، هذا اللي انا اقوله، ما في الشيخ المفيد. لا، الشيخ هذا اللي نبي هذا السيد أنا بيحكم عليه، أن الشيخ الطوسي في الغيبة يذكر الرواية في موضعين. الموضع الأول هذا اللي سارح نقرأ في صفحة 290، يذكر الرواية مع سندها، وفي السند كما قرأناه سابقا يقول: عن جماعة، أخبرني جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما. في الموضع الثاني يذكر مقصودا من غيرهما منه، وهي صفحة 262 كما قال السيد 362، لكن يذكر فقط السند والرواية ما يذكر أبي غالب تقدم السابقا. قال: وأخبرنا، هاي خلنا نقرأ هاي الثانية، وأخبرنا جماعة عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وأبي محمد تلعكبري. فمن غيرهما هناك يراد به هذا كلهم عن محمد بن يعقوب، يعني الشيخ الكليني. فما في شيخ المفيد، جماعة قطعا أحدهم ماذا؟ الشيخ المفيد. لا 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 لا، سمينا سبب طبقة هم شخص آخر من مجلات آخر. على كل حال، قال: وأخبرني جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما عن محمد ابن يعقوب الكليني عن إسحاق ابن يعقوب، هذا السند. قال: سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله، أحد النواب الأربعة السفراء الأربعة، أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الدار عليه السلام. أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا وبني عمنا، فاعلم أنه ليس بين الله عز وجل وبين أحد قرابة، ومن أنكرني فليس مني، وسبيله سبيل ابن نوح عليه السلام، وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام. واحنا نعرف ان اخوة يوسف بالنتيجة شنو؟ تابوا ورجعوا إلى الطريق. هذا قد يفهم منا أن جعفر على كل حال له عاقبة جيدة. أنا لم أسمع قضية أنقلها عرضا. المرحوم السيد الشهيد أستاذ رضوان الله عليه نقل لي الثقة أنه يقول في مجلس ذكر جعفر المعروف بالكذاب. يقول هذا الرجل يقول أنا قلت جعفر الكذاب فاعترض علي قال لا تقل جعفر الكذاب هذا الرجل كذا كذا كذا. يقول مدحه كثيرا وأنه هذا كان يظهر كذا شيء هكذا ينقل. أنا ما يعني ما تعهد بصحة النقل. فكان هذا يسألني أنه هل هناك وجه مثلا للمدح والإطراء على هذا الرجل ومثلا منع من كونك الذاب. أنا هذا تعيف لأن أنا لا أعلم وجها يعني يدل الروايات أغلبها تذمه. لعل هذا يصلح أن يكون وجها لذلك لأنه هذا رجل تاب في آخر عمره وكذا لعنه والتجاوز عليه لعله لا يكون جائزا. لعل هذا هو وجهه. إن السيد قدسنا يرى صحة هذه الرواية ممن يرى صحة هذه الرواية وتماميتها سندا. قال وأما لأن التفريق واضح يقول أقربائي وبني عمي سبيلهم سبيل ابن نوح اللي هلك وهو على كفره بينما عمي جعفر وولده سبيلهم سبيل أخوة يوسف. قال وأما الفقاع فشربه حرام ولا بأس بالشلماب. الشلماب مفسر بأنه شرابا يتخذ من مطبوخ الشلجم شلم يعني. وأما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع. النفع يعود إليكم لا إلينا. فما آتانا الله خيرا مما آتاكم. وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله عز وجل كذب الوقاتون. وأما قول من زعم أن الحسين عليه السلام لم يقتل فكفر وتكذيب وضلال. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. هذا أو عليهم حسب الروايات هاي ما تقول ولاية الفقيه. وأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنه ثقتي وكتابه كتابي. وأما محمد بن علي بن مهزيار فسيصلح الله قلبه ويزيل عنه شكاه. لابد أكو شيء عرض له. وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر وثمن المغني حرام. وأما محمد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت. وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فإنه ملعون وأصحابه ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم وإني منهم بريء وآبائي عليهم السلام منهم براء. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. وأما الخمس هذا موضع الاستدلال في محل الكلام. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. هاي لعله الرواية الوحيدة مو الوحيدة غيرها اللي تبين أن الحلية مستمرة ودائمة. لكن في ذولا يقول لتطيب ولادتهم ولا تخبث. وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال ولا حاجة لنا في صلة الشاكين. وأما علة ما وقع في من الغيبة إلى آخر الرواية ما بها بعد في الشيء المهم. المهم أن مضمون الرواية مو مضمون يتعلق بمسألة فرعية شرعية تذكر كما كسائر الروايات بتقييم لأشخاص وجماعات مدحا أو قدحا. وهذا تقييم إيجابي وتقييم ماذا سلبي. هذه ملاحظة تبقى في ذهننا حتى نعرف كيف نستدل على صحة الرواية وأن الشيخ الكليني كان واثقا ومطمئنا بصحة هذه الرواية. الوجه في هذه الدعوة التي ذكرناها هو أن نفس تصدي الشيخ الكليني لنقل المكاتبة عن إسحاق بن يعقوب هذا لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن نفترض أن هذا التصدي كان على أساس معرفة الشيخ الكليني بالناقل واطلاعه على حاله ومعرفته به، وإما أن نفترض لا، أن الشيخ الكليني نقل الرواية من دون أن يكون عارفا بحال هذا الرجل، من دون أن يكون حال الرجل واضحا عنده. أما الافتراض الأول وهو أن يكون الشيخ الكليني عارف بحاله ومطلع على حاله، فطبعا لا بد أن نفترض أنه كان عارفا بأنه من الثقات، إذ لا يمكن أن نفترض أن الشيخ الكليني كما أشرنا إلى ذلك أنه يروي هذه الرواية عن رجل يعلم بأنه معذر، بأنه ليس ثقة وأنه ضعيف وأنه كذاب، هذا لا نحتمله أطلاقا. إذن على تقدير أن يكون الشيخ الكليني عندما نقل الرواية كان عارفا بحال الناقل، لا بد أن يكون عارف بأنه من أهل الوثاقة، من أهل الوثاقة، هذا واحد. وأما إذا قلنا أنه لم يكن عارفا بحاله، يعني عندما نقل له إسحاق بن عمار هذه المكاتبة الشيخ الكليني كان لا يعرف حال هذا الرجل، لا يعلم به، واضح. على هذا التقدير هنا نقول لا بد من فرض الفحص، بمعنى أن الشيخ الكليني يعني نستبعد جدا أنه يروي هذه الرواية وينقل هذه المكاتبة من دون أن يفحص عن حال الناقل، مع فرض عدم معرفته شنو به، مع فرض عدم معرفته به. بعيد جدا أن ينقل هذه الرواية إلى مشايخ الأصحاب من دون أن ماذا، أن يفحص عن هذا الناقل ما هو حاله، هل هو ثقة أو ليس ثقة من حيث الضعف، من حيث الوثاقة. أن ينقل هذه الرواية من دون فحص هذا احتمال بعيد. إثبات بعد هذا الاحتمال مهم جدا في تصحيح هذا التقريب، في تصحيح هذا التقرير. لماذا من البعيد جدا أن الشيخ الكليني ينقل رواية إلى مشايخ الأصحاب، إلى هؤلاء الجماعة الذين ذكرناهم، من دون أن يفحص عن الناقل فيما إذا لم يكن عارفا به؟ لماذا؟ باعتبار هذا الشيء أن الرواية فيها خصوصية. الرواية أولا كمكاتبة صادرة من الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف، وثانيا لأنها تتضمن جملة من الأمور التي هي عبارة عن تقييم لجماعات من الأشخاص وجماعات من الناس، مدحا أو ماذا أو قدحا. هذه الخصوصية في المكاتبة في الحقيقة تمنع افتراض أن الشيخ المفيد يروي هذه الرواية ويذيع هذه الرواية، واضح، ويشيع هذه الرواية والمكاتبة من دون أن يفحص عن حال الناقل فيما لو كان غير عارف بحاله، يمنعنا من هذا. ليش؟ لأنه الرواية متضمن حكم شرعي فرعي، حتى يقول لأنه ما يعرف حاله ينقل عنه، يقول حدثني فلان، هذه إشاعة، واضح، إشاعة قدح في جملة من الناس، إشاعة مدح في جملة من الناس. ومن هذا المدح والقدح صادر من الإمام الحجة الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف. إشاعة هذا المعنى من دون تأكد وفحص عن حال الناقل، هذا في الحقيقة قد يدخل في باب إشاعة، يعني على من يقول إشاعة الفحشاء، لكنه يدخل في، يكون أمرا مرغوبا شرعا وعرفا أيضا يكون مرغوب. يعني الآن أنا من واحد يقول لي في الحديث فيه قدح في شخص أنا لا شرعا ولا عرفا إن مصور في أن أشيع ماذا أشيع هذا النقل من دون أن أتأكد وأفحص عن صحة ماذا هذا النقل وصحة وثاقة الناقل من دون فحص عن وثاقة الناقل إشاعة وإذاعة هذه المكاتبة بعيد جدا لأنه أمر مرغوب عنه شرعا مرغوب عنه عرفا ويجل الشيخ المكليني من أن ينقل هذا من دون فحص. إذن فين هذا الاحتمال؟ إذن لا بد من الفحص لا بد من الفحص. الآن نقول أن الفحص الذي لا بد منه على تقدير عدم معرفة الشيخ الكليني بإسحاق بن يعقوب عادة وطبيعة الأمور تقتضي في مثل المكاتبة أن الفحص يكون من خلال الاطلاع على شنو؟ على المكاتبة نفسها يكون من خلال الاطلاع على التوقيع خصوصا الشيخ المفيد اللي عاصر فترة الغيبة وعاصر فترة التوقيعات وكان عنده خبرة بالتوقيعات مو فد واحد عادي الشيخ الكليني وهذا عندما ينقل له توقيعا ومكاتبة صادرة من الناحية وهذا يدعي لك وهو لا يعرفه بحسب الفرق وهذا عليه أن يفحص. فكيف يفحص؟ كيف يفحص؟ الفحص الطبيعي في حالة من هذا القبيل يكون بالاطلاع على نفس التوقيع وهو عارف به وخبير بتوقيع الإمام عليه السلام يطلع على هذا التوقيع. فحينئذ إذا فرضنا أنه فحص بهذا الشكل واطلع على التوقيع وعرفه وعرف توقيع الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فحينئذ ثبت المطلوب. وأما في غير هذا الفرض نقل الحديث وإشاعته يكون من باب أشبه بإشاعة الفحشاء وهذا أشبه بهذا الشيء أشبه وهذا لأنه هو طلب الفحص وعرض عليه إما أن نفترض لا إما أن نفترض أنه رفض أن يطلعه على شنو على التوقيع حينئذ تزداد الشكوك وهذا تزداد الشكوك أو أطلعه وعرف كذبه وعدم صحة التوقيع. على كلا التقديرين لا نحتمل أن الشيخ الكليني بالرغم من ذلك يتصدى لنقل وإشاعة هذه الرواية لا نحتمل ذلك لأن كما قلنا هذا أمر مرجوع شرعا وعرفا ويجل الشيخ الكليني أن يفعل ذلك أن ينقل حديثا فيه قدح في جماعة من الأشخاص حتى بالنسبة لعلي بن مهزيات فيه شيء من فيه أنه عرف له الشيخ وإن كان سيصلح أمره بعد ذلك لكن فيه شيء حتى المدح وخل مستمسك هذا إذا كان توقيعه صادر باسم الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا التصدي لنقله عادة لا يكون إلا مع افتراض ماذا مع افتراض اطلاع وثاقة الشيخ المقيم بصحة التوقيع. خلاصة ابن جنبولة أن تصدي الشيخ الكليني لنقل هذه المكاتبة بخصوصياتها التي ذكرناها وإشاعتها في الوسط الشيعي يلازم أحد أمرين على سبيل منع الخلو مو مانع الجمع منع الخلو. الأمر الأول أن تكون صحة المكاتبة وصدور التوقيع معلوما لديه وواضحا عنده من دون الحاجة إلى فحص كما لو كان الراوي له في أعلى درجات وثاقة لم يحتاج إلى فحص. إما هذا وإما أن يثبت ذلك بالفحص وهو يكون في مثل المكاتبة بالاطلاع عليها والتأكد من صحتها ومن دون ذلك يكون فرض التصدي للنقل من قبل الكليني مع الخصوصيات التي أشرنا إليها يكون بعيدا جدا بل مشكلا عرفا وشرعا لما فيه من إذاعة بعض الأمور التي تكون إذاعتها من دون التأكد من صحتها أمرا مرجوحا شرعا وعرفا. هذا خلاصة التقريب الثالث الذي ذكرناه. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام إثبات وثاقة إسحاق ابن يعقوب من اقتنع بهذه التقريبات بواحد من هذه التقريبات فهو وإلا فعليه أن يفحص أكثر ويفكر أكثر بإيجاد تقريب آخر لإثبات الوثاقة. إلى هنا يتم الكلام عن أصل توثيق إسحاق بن يعقوب. هناك ملاحظة ذكرت في هذا الصدد وهي أنه إذا كانت الرواية تامة سندا ومعتبرة والشيخ الكليني كان واثقا من صحة المكاتبة وصدور التوقيع وكون التوقيع يتضمن أمور مهمة، لماذا لم يذكرها في كتابه الكافي؟ وإنما اكتفى الشيخ المفيد بروايتها إلى ماذا؟ إلى طلابه وتلاميذه. لماذا لم يذكرها في الكافي؟ هذه ملاحظة واضحة. أقول أن هذه الملاحظة صحيحة لكنها إن لم نجد تفسيرا مقبولا لها فهي لا تمنعنا من الالتزام بصحة الشنو؟ الرواية وصدور المكاتبة. واضح. لماذا؟ لأنه نحن لا نشك في أن الشيخ الكليني روى هذه الرواية، ما عندنا شك في هذا. واضح. لأن الطريقة من الشيخ الطوسي إلى الشيخ الكليني طريق أشبه بالقطعي، طريق معادي، طريق أشبه بالقطعي، يورث الاطمئنان إن لم يورث القطع فهو يورث شنو؟ الاطمئنان. الطريق يقول أن الشيخ الكليني حدث فلان وفلان وفلان بماذا؟ بهذه شنو؟ الرواية. إذن لا شك في أن الشيخ الكليني وصلته هذه الرواية ورواها وحدث بها أصحابه وتلاميذه، هذا لا شك فيه. مجرد عدم نقله في الكافي ما ينبغي أن يجعلنا نشكك في وصول هذه الرواية إلى الشيخ المفيد وفي رواية الشيخ المفيد لهذه الشنو؟ لهذه الرواية. لا ينبغي أن يجعلنا نشكك في ماذا؟ في ذلك. يبقى أنه خوف هذه رواية قطعا وصلت للشيخ المفيد قطعا، وهذا والشيخ المفيد حدث بها، لماذا لم يذكرها في الكافي؟ لا بد أن نفتش عن سبب وعلة لعدم ذكرها في الكافي. بعضهم احتمل أنه هو ألف وصلته الرواية بعد تأليف الشنو؟ كافي. محتمل. احتمال آخر أن الكافي ككتاب يمكن أن يصل إلى أيدي الأعداء إذا ذكر فيه هذا التوقيع وفيه مدح لجماعة وقدح في آخرين، فيه إذاعة بعض الأسرار، فحينئذ قد يتخذ ذريعة للتنكيل بالشيعة أو بعض الشيعة على الأقل. ولذا امتنع من تدوينها في كتابه وإنما اكتفى بماذا؟ بنقلها من طريق ماذا؟ من طريق الشنو؟ الرواية. واضح. هذا من احتمال. احتمال آخر قد يكون موجود لكن هذا لا يمنعنا من ماذا؟ من الجزم بأن الرواية وصلت إلى الشيخ الكليني وأن الشيخ الكليني رواها، فإن تمت التقريبات السابقة نستطيع أن نثبت صحة الرواية. هذا ما يمكن أن يقال في سند المكاتبة، وأما دلالة المكاتبة فسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.